الآيات الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000 وعليه دين يبلغ 100,000 فليس الورث شيء. ولو مات ميت وقد أوصى 100,000 ولما مات وجدنا خلفه 100,000 لم يبقى للورث الشيء، نقول نرد 100,000 إلى الثلث مالا تجز الورثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المفضول قد يقدم على الفاضل باعتبارات أخرى، من أخذها أخوان؟ نعم. لا لا انتبه الأخ، هذا المقصود لغيره. ولا ما تأخذ كتاب مثل زملائك وتتابع، تمام؟ لأن ترى فرق بين المستمع وبين الطالب يا جماعة. المستمع ما يستفيد أبدا، والطالب يركز يستفيد. نعم. وأنا قد طرحت بالي عليك، شوف ما هنا يعني ها؟ منين؟ لا نعم نعم، من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين أوجب من الوصية وأقدم، لكن قدمت الوصية لاعتبارات أخرى، عرفتم؟ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع، في سورة طه قدم هارون على موسى، رب هارون وموسى لاعتبارات، وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. لا شك أن موسى هو أفضل من هارون ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن. طيب، إذن نأخذ منه أن المفضول قد يقدم على الفاضل باعتبارات أخرى. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان من أين تؤخذ؟ آباؤكم. نعم نعم، أقرب الناس إلى الإنسان آباء وأبناء، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فما بالك بالبعيد. وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان، وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي هي بين جنبيك لا تعرفها لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث، وأنه فرض. من أين يؤخذ؟ من قوله فريضة من الله، وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرضي فريضة. انتبهوا يا جماعة، فريضة على كل حال أو كفاية؟ ما خالف، فريضة كفاية. طيب أو نفصل، نقول إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي فرض كل ذي نصيب نصيبة فهو فرض، وإن كان لا يتوقف فليس بفرض. ماذا تقول؟ ها؟ الأول. طيب تعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود ولا وسيلة؟ وسيلة. إذا كان وسيلة ننظر إن احتجنا إليه أخذنا به، وإن لم نحتاج فلا، لكن في الغالب أن نحتاج إليه، وإلا ما حاجة. لو جاء إنسان قال مثلا اقسم زوج وأم وأخ من أم، أقول للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ الأم السدس، ولا يلزمون أن أقول مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد، هذا ليس بلازم، لكن أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب نصيبة على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صارت معرفة الحساب فريضة كما كالأصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الفرائض إلى الله بقوله فريضة من الله، وأقول لكم ذلك لأن وإن كان أمرا معلوما لكن من أجل الأدب، من أجل الأدب في الفتية. كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص، وإلا تجده لا يفعل، أكره هذا، لا يعجبني، وما أشبه ذلك. كل هذا من باب الورع. أما نحن قشور الحبحب، نعم، فتجد واحد منا يقول هذا يحرمه الشرع، الشرع كله، هذا حرام في الشرع. سبحان الله، يمكن هذا الرجل لو تبحث معه في أدنى مسألة ما يعرف ويقول هذا حرام في الشرع، وهو من المسائل الاجتهادية، وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام، ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص ليس أهل الاجتهاد، هذا المشكلة. لكن لو سألك سائل ما تقول في الميتة؟ هل تقول حرام؟ ما تقول في الميتة؟ حرام. أقدر أقول هذا لأن هكذا في القرآن. نعم. طيب، إذن يعني يجب على الإنسان أن يتحرص. كثيرا ما يجيئون بعض الناس تقول مثلا عندنا ما هي واضحة في التحريم، ثم نقول لا تفعل، ثم يقولوا حرام، يصل ولكننا نصل على أن نقول لا تفعل هكذا. يكفينا هذا يا أخوان، يكفينا حجة عند الله عز وجل لا تفعل. فإذا أصر هو حرام من الحرام أقوله لا تفعل بس. يعني بعض الناس يجيئك يعني ما نهي إن كان حراما ما نفعل، وإن كان غير حرام هذا أفعله لو أنه في شبهة. هذا معنى كلام، وهذا إلجاء واضطرار، فلا يلزمني أن أقول حرام إذا لم يتبين لي، لا يلزمني. بل إن بعض الناس سبحان الله يعني فيه الناس من جبل أقول له نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لي لكن النهي بالتحريم سبحان الله، نهى عنه الرسول اتركه أنت ملزم به، إذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهي عنه، إن كان للتحريم فقد سلمت من إذنه، وإن كان للكراهة فقد رجعت بفضله، لأن ترك المكروه يعتبر من الزهد، إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. أيهما أعلى؟ أنت اليوم أنت معنا، أيهما أعلى؟ لا تتكلم، السؤال الخاص الورع. التقييد الأعمى لا يفيد. نعم نعم الزهد السنة للتعريف، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الزهد أعلى، لأن بين ما لا ينفع وبين ما يضر مرتبة. اللي ما فيه لا نفع ولا ضرر الزاهد يتركه، الزاهد يسلك من أمر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضرر. الورع لا يترك للحرام. إذن طبقة التاركين المكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام، لأن ترك الحرام من باب الورع، ترك المكروه من باب الزهد. طيب، من فوائد الحديث، من فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة، لقوله إن الله كان عليما حكيما. هنا إثبات في الآية الكريمة من أسماء الله ترى العليم والحكيم، صح العليم والحكيم، إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها اللغوية أن كان قد تسلب دلالتها على الزمان، لأنها لو دلت على الزمان إن الله كان عليما حكيما، لو دلت على الزمان لكان رب عز وجل الآن ليس عليما ولا حكيما كان، لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفة. ولهذا قال بعض السلف وأظنه ابن عباس قال إن الله كان غفورا رحيما ولم يزل غفورا رحيما، خوفا من هذا الوهم أن كان ليش للماضي. ولهذا لو سألت الرجل فلان هل كان غنيا؟ تقول كان غنيا، المعنى وأما الآن ففقير. تسأل عن طالب هل هو مجتهد؟ فتقول كان مجتهد. والآن تسأل هل ينام في الدرس؟ فتقول كان لا ينام في الدرس. والآن إيش؟ الآن ينام. إيه؟ فعرف كل حال كان في الأصل تدل على زمن مضى، لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان فتكون لمجرد الوصف بخبرها. فإن من فوائد الآية الكريمة أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي، تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي. من أين؟ إذا آمنت بأن الله عليم حكيم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيا إلا والحكمة تقتضيه، ولا قضى قضاء كونيا إلا والحكمة تقتضيه. فيسلم الإنسان لربه عز وجل تسليما تاما، وينشرح صدره بقضائه وقدره، وينشرح صدره بشرعه وحكمه، ولا يبقى عنده أي تردد. ولهذا انظر للصحابة كيف كان قبولهم للشرع. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن ولو من حلجكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ماذا فعلنا؟ بدأت الواحدة تأخذ فرصة، تأخذ خاتمها، تأخذ سوارها، وتقول يلا يا بلال أعطنا ثوب، فجعلنا يلقين ذلك في ثوب بلال، حلية لتجمل بها لزوجها تخلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتصدقن. امتثال غريب. والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب ودع الحرام على الرجال وطرحه فما به؟ قيل للرجل خذ، قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. مثال عجيب. لما قال للصحابة بعد الرجوع من الأحزاب لا يصلي أن أحد إلا في كهن قريظة اليهود لأجل قتالهم لأنهم نقضوا العهد، هل تأخروا؟ أبدا، شدوا لحالهم وشوا، ما قالوا والله احنا تعبانين لعل الأسبوع هذا يكون راحة، مشوا. وماذا فعلوا؟ بعضهم أخذ بظاهر الله قال ما أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل، وساروا حتى وصلوا بني قريظة وصلوا. والآخرون قالوا لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادر، ما قصد أن نؤخر الصلاة. وقال عندنا نصان، أحدهما متشابه والثاني محكم. ما هو المتشابه؟ لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، فهذا يحتمل أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي. لكن وجوب الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين التامة موقوتة محكم، فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها، وإن لم نصل إلى بني قريظة. هذا الأخذ الرحمن سيؤذن الآن. أين تساءلون به ورحمه؟ أحسن. والأرحام فيها قراءة ثانية، حرم الجر. أحسن، تبارك الله فيك. ما معنى تقوى الأرحام؟ ما معنى تقوى الأرحام؟ واتقوا الله الذي سمعوا والأرحام على قراءة النص. لا، ما معنى اتقاء؟ أحسنت، تمام. نعم، تقرأ. سفاء أموالهم، فيها قراءة ما هما؟ أي ما حصل؟ القراءة الأولى بتحقيق الهمزتين السفهاء أموال، والثانية بحذف إحداهما السفهاء أموال. قياما فيها قراءتان، قياما. لماذا أضاف الأموال أموالكم؟ هل يريد أموال اليتامى أو أموال نفس الأولياء؟ لماذا أضاف الأولياء؟ لكن إيه لهم ولا لليتامى؟ إيه، لكن هل هي الأموال لليتامى ولا لهم لأولياء؟ لماذا أضافها إليه أموالكم؟ ولأنه يجب أن يحافظ عليها كما يحافظون على أموالهم. طيب، ما معنى قوله قياما؟ تقوم بها مصالح الدين والدنيا. أحسنت. قوله وارزقوهم فيها يشير إلى شيء، لأن يعني ثلاثة كانوا قال ارزقوهم منها منهم، نعم حمد. إشارة لأنهم يعني متجرون فيها نعم، ويكون رزق فيها لا منها. طيب، قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائرا، تمام. لا علي كيف؟ ما هو الحكم جاء في الجاهلية الذي أبطله الله بهذه الآية؟ نعم، لا نعم، كانوا لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال. هل تشير الآية إلى أن الآباء والأمهات لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هل تشير الآية إلى أن الوالدان يعني الأولاد لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟ ها كيف؟ لا 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 لا
قول مما ترك الوالدان والأقربان، فالوالدان يعني يشمل أن الأولاد لا يسقطون به.
نعم، وأما الأقارب والأقربون معناها القريب الذي ليس بأقرب
فهو ممكن
ليس له نصيب يسقط. وقد بينا في باب الحج أن من يرث مباشرة بلا واسطة فلا يمكن أن يسقط. طيب، فلا النصف قراءته. واحدة فيها قراءته. واحدة بالرصد. طيب، ما وجه الإعراب في القراءتين؟ على النص وعلى الرفع. وين الخبر؟ وين خبر مؤخر؟ لا مس أنا هجاوب الشر. ها مقدر أو محذوف؟ محذوف، دل عليه ما قبله وما بعده أو أحدهما. كيف مستتر وهي مرفوعة؟ الخبر ما يمكن يستتر أبدا. حسن، على الرفع تكون كان سامع. قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي. طيب، فلا يكون له شيء ولعلنا نؤجل الفوائد حتى نأخذها مرة واحدة أحسن. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الأزواج لا يمكن أن يصدق على المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح، وعلى هذا فلا بد من عقد الزوجية الصحيح، فإن كان العقد غير صحيح فلا إثم. والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل، فالأنكحة عند العلماء ثلاثة أقسام: صحيح وباطل وفاسد، فما أجمع العلماء على صحته فهو صحيح، وما أجمع على بطلانه فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. هكذا يقرر العلماء أن النكاح ثلاثة أقسام: صحيح وهو ما اجتمع الشروط وانتبت موانعه، وباطل وإن شئت فقل ما أجمع العلماء على صحته، وباطل وهو ما أجمع على فساده، وفاسد وهو ما اختلفوا في صحته. مثال الأول: أن يتزوج إنسان المرأة بعقد صحيح خال من الموانع. ومثال الثاني الباطل: أن يعقد على امرأة فيتبين أنها أخته من الرضاع، فهنا العقد باطل لإجماع العلماء على فساده. أو أن يتزوج امرأة في عدتها، فإن العلماء مجمعون على فساد العقد. ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود، أو بشهود من الأصول أو الفروع، أو بلا ولي، أو يتزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات. كل هذه الأنواع مختلف فيها. فمثلا من رضعت من أمه ثلاث رضعات فهي عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء تحل له. لماذا؟ لأن الرضاع المحرم خمس، وعند بعض العلماء المحرم ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصفاة، فمفهوم ما زاد عليهما محرم. فعلى هذا الرأي يكون النكاح يكون باطلا عندي، يعني فاسدا. وإذا تزوج امرأة رضعت من أمه واحدة فالنكاح أيضا فاسد، لكن فساده دون فساد من يقول أقرب من فساد من يقول الثلاث، لأن القول بأن الرضاع مطلقا محرم هو قول أهل الظاهر وهو قول ضعيف. المهم، النكاح الفاسد لا توارث بين الزوجين فيه، والنكاح الباطل كذلك لا توارث، والنكاح الصحيح وهو الذي أجمع العلماء على فساده لتمام شروطه وانتفاء موانعه على صحة، الذي أجمع العلماء على صحة لتمام شروطه وانتفاء موانعه، فهذا هو الذي يحصل به، وهو مستفاد من قوله: ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا شرط عدم، ووجه كونه شرطا عدميا دخول النفي على مضمونه. والنفي عدم ولا وجود؟ النفي عدم. فاشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي، وهو أن لا يكون لها ولد. وقوله إن لم يكن لهن ولد يشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى، لأن كلمة ولد بمعنى مولود وهو صالح للذكر والأنثى. ودليل ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. هذا تصريح بالمفهوم من قول إن لم يكن لهن ولد، فمفهومه إن كان لهن ولد فالحكم يختلف، يعني لا يكون لهن لكم النصف. ما الذي يكون؟ بينه بقول فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإن قال قائل ما الحكمة في أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع ومع عدمهم يكون له النصف؟ نقول لأنه إذا كان لها أولاد فإن أولادها محتاجون إلى إيش؟ إلى الإنفاق عليهم، فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة أرباع، بخلاف إذا لم يكن لها ولد. طيب، وعموم قوله ولد كن يشمل الذكر والأنثى والواحد والمتعدد ومن كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها، كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق فليس لزوجها إلا الربع. من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها، ويشترط للوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة، وذلك بأن تكون من الثلث فأقل لعش لغير وارث، وأن تكون وصية تامة الشروط، فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بها. فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العزب والغنى فالوصية باطلة لا عبرة بها. وذلك أن لدينا قاعدة مهمة، أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي المعتبر، أو على المعنى المعتبر شرعا، الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعا، فعليها قول الوصية هي المعتبر شرعا بحيث تكون من الثلث فأقل لغير وارث وبالشروط المعروفة عند أهل العلم، وستأتينا إن شاء الله في الفقه. وقوله أو دين من بعد وصية أو دين، أو هنا مانعة خلو وليست مانعة اشتراك، ليست مانعة انفراد بل هي مانعة خلو. والفرق بينهما أن أو التي هي مانعة الخلو يعني أنه يشترط أن لا يخلو واحد من هذين الأمرين، وإن اجتمعا فهو أولى. والثانية التي تمنع الاشتراك هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين، فإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا وأنا أريد أن تكرم أحدهما فهذه مانعة اشتراك. وإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا بمعنى أني جعلت لك الخيار فهذه سمنها مانعة خلو، بمعنى أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين وإكرام أحدهما من باب أولى. فهنا أو هنا مانعة خلو أو مانعة اشتراك، مانعة خلو بمعنى أنه قد يجتمع الدين والوصية وقد ينفرد أحدهما، فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين، ولكن الوصية كما علمتم تكون من الثلث فأقل، والدين قد يستغرق جميع المال، لأن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة. صح، يعني لو كان عليه 1000 درهم وخلف 1000 درهم فهنا لا شيء للورثة، لأننا إذا قضينا الدين بالألف لم يبقى للورثة شيء. ولو أوصى بألف، لو أوصت المرأة بألف وتركت 1000 فقط لم يبقى للورثة شيء. لماذا؟ لأنه لا تملك الوصية إلا بالثلث فأقل. في هذه الآية قدم الله تعالى الدين الوصية على الدين، وقد سبق في الآية الأولى كذلك، وبين العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا، لأن الوصية تبرع والدين واجب، فقدمت الوصية لجبر نقصها لكونها تبرعا على الواجب، هذا وجه. والوجه الثاني أن الدين له من يطالب به، بخلاف الوصية فإنها تبرع، ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوها، فقدمت اهتماما بها واعتناء بها. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وقال في هذه الآية ما قيل في التي في هذه الجمل ما قيل فيما قبلها. والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء، فجعل للأنثى نصف ما للرجل، لأن هذه القاعدة في الفرائض، أن الرجل والأنثى إذا كان من جنس واحد فهما على إيش؟ على التفريط، يعني يكون للرجل نصف ما للأنثى، إلا من ورث بالرحم المجردة فإنه يستوي فيه ذكر وأنثى، مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإناثهم سواء، ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب فإن ذكرهم وأنثاهم سواء، فابن الأخت وبنت الأخت المال بينهما للسوية. وسيأتي شرف الخلاف فيه، وأن الصحيح أن ميراث ذوي الأرحام مبني على إرث من يدلون به، فإن أبدوا بمن يختلف به بمن تختلف به الذكور والأنوثة فهم كذلك. طيب نعم، يكون للأنثى نصف من الرجل ولغته فعل. طيب ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. قول إن كان رجل يورث يحتمل أن تكون كان هنا ناقصة، ويكون جملة يورث خبر كان، ويحتمل أن تكون تامة ورجل فاعل ويورث صفة لرجل، وهذا أقرب، لأن التقدير وإن وجد رجل يورث كلالة. وقوله كلالة هذه مفعول مطلق، ودليل أنها مفعول مطلق أنه يصح أن يقدر قبلها المصدر، والتقدير يورث إرث كلالة، فعليه تكون هي مفعول مطلق. وإرث الكلالة أن يرث من دون الأصول والفروع، يعني أن يكون الوارث من غير الأصول والفروع، لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء، فهم الحواشي، يعني من كان ورثته حواشي وهو من لا يرثه فرع ولا أصل. ولهذا جاء عن السلف أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، يعني يرثه الحواشي، فالموروث كلالة هو الذي لا يرثه إلا الحواشي. هكذا سليم؟ هكذا. مثل رجل مات عن إخوة، نسمي هذا كلالة، عن أعمام كلالة، عن بني إخوة كلالة، عن بني أعمام كلالة، فكل من يرث بلا فرع ولا أصل فهو كلالة. وقول أو امرأة معطوفة على رجل، ولكن ها كلمة امرأة هل نقول معطوفة على رجل بصفته أو على رجل بلا صفته؟ بصفته، يعني أو امرأة تورث كلالة، أو امرأة تورث كلالة. وقد اتفق النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف إذا تعقب جملا عاد على الكل، يتعقب جملا فإنه يعود إلى الكل، مثل أن أقول أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إن اجتهدوا في الدراسة، يعود على الكل. وأما إذا انفرد وتقدم لأكرم زيدا وعمرا وخالدا إن اجتهدوا وبكرا فقد اختلفوا هل يكون بكرا مطلق إكرامه مطلقا أو يكون موصوفا بما سبق على قولين في المسألة. والصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائن. والقرائن هنا دلت على أن امرأة معطوفة على رجل باعتباره موصوفا بكونه يورث ثلاثة أو ما أظن وله أخ أو أخت له. الضمير يعود على الرجل الذي يورث كلالة وكذلك المرأة. ولم يقل ولهما أخ أو أخت اعتبارا في الوصف الأول الذي هو الرجل. وقول أخ أو أخت هنا مطلق يشمل الشقيق أو لأب أو لأم. ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد له أخ من أم أو أخت من أم. وقد وردت فيها قراءة عن بعض السلف وله أخ من أم أو أخت من أم. وهذا ظاهر جدا حتى وإن لم ترد القراءة هذه فإن الإخوة الأشقاء لأب قد ذكر الله حكمهم في آخر السورة يستفتونك قل الله وفتوكم بالكلالة إن امرؤ هلك وله أخ أو أخت وله أخت إلى آخر. فلكل واحد منهما السدس. فإن كان أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث. إذا كانوا ثلاثة فهم شركاء في الثلث. أربعة شركاء في الثلث. أخ وأخت شركاء في الثلث. وهنا لا يفضل الأخ على الأخت لأن الله قال هم شركاء. ومقتضى الشركة عند الإطلاق المساواة أو التسوير. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. من بعد وصية يوصى بها نقول فيها ما سبق من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن فيه الشرع. وقوله أو دين يعني أو من بعد دين. وأو هنا ما نعتبره كما سبق لكن هنا قال غير مضار يعني بشرط أن لا يكون المقصود بالوصية المضارة. فإن ثبت أن المقصود بها المضارة فهي لاغية كما علمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة. فهذه وصية ضرار ثلاث مثل لأن الله اشترط في الوصية النافذة أن تكون غير مضار بها. وكذلك لو فرض أن المريض استحمق وتدين دينا يضر بالورقة يستغرق جميع ماله فإنه في هذه الصورة ينظر فيه. إذا كان قد ضار به فإن الضرر ممنوع شرعا. ثم قال وصية من الله. وصية مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا لأن المقصود بها هنا الإلزام. والوصية بمعنى العهد المؤكد. والله عليم حليم. عليم بما يصلح عباده. حليم بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة. والفائدة من ختم هذه الآية الطويلة التي اشتملت على إرث الزوجين والإخوة من الأم في العلم والحلم أنه قد تكون الوصية مضارا بها، ولا يعجل الله للإنسان بالعقوبة. فلهذا وصف سمى ختم هذه الآية في هذين الاسمين الكريمين العلم والحلم. نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة وهي كثيرة، فمنها أولا أن الإرث ملك قهري لا اختيار للإنسان فيه. دليله ولكم إن الله ملكنا إياه وأثبته حكما شرعيا. فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي ولكم إن الله ملكنا إياه وأثبته حكما شرعيا، فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي قلنا له لا، هو داخل في ملكك قهرا لا خيار لك فيه. فإن قال أريد أن أتفضل به لها في مشروع خيري، أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادها، قلنا له هذه ابتداء عطية، ابتداء عطية. وبناء على ذلك لو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا المال الذي ورثه فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ، وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهري. طيب، يتفرع على هذا أيضا لو كان الموروث شخصا من أرض مشتركة فهل للشريك أن يشفع؟ أما فهمت الصورة؟ ما فهمتها. طيب، المرأة لها نصف أرض ونصفها نصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي فماتت، فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض وهو النصف، فهل للشريك أن يشفع؟ لا. لماذا؟ لأنه ملك قهري. لكن لو أنها باعت هي نصيبها في حياتها فللشريك أن يشفع. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرا. من أين يؤخذ؟ من اللام التي للتمليك، والعبد لا يملك. فلو كان زوج الحرة عبدا فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبد له مال فماله الذي باعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يشمل الأعيان والديون والحقوق. الأعيان كالدراهم والنقود والعقارات، والديون التي في ذمم الناس، والثالث الحقوق كحق الشفعة وحق الانتفاع بالكلب المباح نفعه، وحق الانتفاع بالسرجين النجس، وحق الانتفاع بالدهن النجس إذا قلنا بجواز انتفاع به، وما أشبه ذلك. المهم أن قوله ما ترك عام يشمل الجميع، الأعيان والديون والحقوق. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا ثبوت الزوجية بقوله أزواجكم ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح صح. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول. نعم، كيف ذلك؟ لأنها تكون زوجة بمجرد العقد سواء حصل الدخول أم لم يحصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوجة إذا بانت فلا توارث، إذا بانت الزوجة فلا توارث. من أين يؤخذ؟ من قوله أزواج، لأنها إذا بانت لم تكن زوجة، فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت فلا ميراث له منها لأنها صارت أجنبية منه. طيب، ولو طلقها طلاقا بائنا وماتت في العدة فلا ميراث له منها، لماذا؟ لأنها لما بانت منه لم تكن زوجة، بدليل أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد أو بعد زوج إن كانت البينونة كبرى. طيب، استثنى العلماء من ذلك مسألة، وهي ما إذا أبانها في مرض موت المخوف متهما بقصد حرمانها. أربع شروط: إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه. قالوا فإنها إذا كان الأمر كذلك ترثه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج أو تأتي بمناف للزوجية كالردة إلى البينونة، متى بانت منه بطلاق ثلاث أو بتمام العدة انقطع التوارث، إلا في حال واحدة في البينونة، وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه. ثلاث شروط: مرض موت، مخوف، متهما بقصد الحرمان، بل أربعة شروط: مرض وموت، مخوف، متهما بقصد الحرمان. إذا تمت الشروط الأربعة فإنها ترث منه. فإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها لا ترث، لأنه طلقها في الصحة. وإن طلقها في مرض مخوف ثم عوفي منه ثم حصل على حادث مات فرث لا ترث، لأنه لم يمت بالمرض. وإن طلقها في مرض لكنه مرض ليس بمخوف وبعد ذلك ازداد به المرض حتى مات فإنها لا ترث. وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها فإنها لا ترث. لماذا؟ لأنه ليس متهما بقصد حرمانها. إذن ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة إلا فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة وإذا ورث منه في هذا الحال فإنها يمتد إرثها إلى أن تتزوج أو ترتب، يعني إذا ورثت في حال البينونة على الشروط التي ذكرنا فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتب. ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوج النصف بشرط عدمي، وهو عدم الولد، لقوله إن لم يكن لهن ولد. ومن فوائدها أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو متعددا ذكرا أم أنثى. وجه الدلالة في هذه الآية لأن كلمة ولد نكرة في سياق النفي فتشمل. وهل ولد الولد كالولد؟ الجواب نعم. فلو كان لها ابن بنت فليس للزوج النصف، لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمواريث، حيث جاءت الآيات على هذا التفصيل لقول فإن كان لهن فلكم الربع مما ترك. ومن فوائد الآية الكريمة أن المواريث مبنية على الحكمة، ووجهه أن إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج النصف ومع الولد الربع ليتوفر المال لمن؟ للولد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا ميراث إلا بعد الدين والوصية، لقولهم بعد وصية يوصين بها أو دين. ومن فوائده أن الزوجة حرة في التصرف بمالها، لقوله يوصين بها فأضاف الفعل إليها، كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج، فلربما منعها الزوج من الوصية ذلك يضره. وينبني على هذه الفائدة أمثلة: لو مات الميت وخلف ألفا وعليه ألف دينا فهل للورثة شيء؟ لا، لأن الدين مقدم على الميراث. لكن كيف تكون الوصية مقدمة على الميراث؟ كيف ذلك مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث؟ يتضح هذا بالمثال، اتضح بالمثال: فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، كان للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللشقيقة النصف لتمام شروطها لشروط إرثها النصف. وإذا قدرنا أن المال 60,000 وإذا قدرنا أن المال 60,000 صار 30,000 وللزوجة 30,000 وللأخت، نعم، كان للزوج 30,000 وللأخت 30,000. فإذا كانت المرأة المتوفاة قد أوصت بالثلث اختلف الحال، قلنا للوصية الثلث كم؟ 20,000، وللزوج نصف الباقي، وللأخت الشقيقة كذلك النصف 20,000. فأنت ترى الآن أن الوصية أعطيناها الحق كاملا كم أخذ موسى له؟ الثلث 20. وتجد أن الميراث بدل أن كان للزوج لم يكن له الآن إلا الثلث، وكذلك الأخت الشقيقة. أعرفتم الآن؟ فتبينت الآن أن الوصية مقدمة على الميراث. لو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم، لقلنا عندنا ثلث زائدا على كل، ثلث زائد على لا مو ثلث نعم ثلث زائد على كل، فتكون المسألة من 9 للوصية كم؟ ثلاثة. وللزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة. لكن أظن أن أخطأنا. نقول المسألة نصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة نصف ثلاثة، وللثلث اثنان، تعود إلى ثمانية، فيكون نصيب الثلث الآن ربع، أليس كذلك؟ مع أن أعطيناه حسب القسمة الأولى أعطيناه ثلثا كان. واضح ولا؟ طيب، لو قدرنا أن إذا قدرنا أن هي تقدم على الميراث وأوصل الثلث والميت وهو أنثى في النذالة ذكرنا، وكان زوج وأخت شقيقة، فإذا قلنا بتقييم الثلث أعطينا الموصى له وترك ستون ألف، أعطينا الموصى له عشرين ألف وبقي أربعون ألف، نعطي الزوج عشرين ألفا والزوج والشقيقة عشرين ألفا. حقيقة العشرين ألف اللي هي نصف حقيقتها الآن نقص حق الزوج ونقص حق الأخت الشقيقة، والوصية هل نقصت أو لا؟ لم تنقص، أعطي الموصى له ثلثه كاملا، وثلثه الآن يساوي النصف. ولو قلنا بأن الوصية لا تقدم لكانت المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللوصية الثلث اثنان، تعود إلى ثمانية، يكون نصيب الوصية الآن كم؟ كما أن نصيب الزوج ربع ثمن ونصيب الأخت ربع ثمن. فالحاصل أن تبين أن الوصية ميراث، لأن الموصى له يعطى سهمه كاملا ثم يقسم الباقي على الورثة على حسب أن عرفتم أنه مقدم على الميراث وهو واضح. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث، حيث جعل للأنثى من جنس الذكر نصف مال الذكر، وذلك في ذكر ميراث من؟ ميراث الزوجات. ومن فوائد الآية الكريمة بيان العدل، بيان العدل في الدين الإسلامي، حيث لم يهضم المرأة حقها من الميراث خلافا لما كانوا في الجاهلية يفعلونه، حيث يحرمونها من الميراث، ويظهر العدل بكونه ذكر أو عبر عن ميراث الزوجة بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا الحديث عن النساء والرجال فإن الحكمة أن يقدم الحديث عن الرجال، لأنه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزوجات، وهذا هو الموافق للفطرة خلافا لمن حرف الله فطرته وغير سليقته، فصار يقدم النساء على الرجال في الذكر. ففي الإذاعات الغربية وإذاعة من قلدوها يقولون أيها السيدات والسادة، وأخص من ذلك من يكتب في الحمام، حمام للسيدات وإلى جنبه حمام للرجال، ولا يقول للسادة، يعني بدل ما كانت الأنثى بحقها الآن نحن نطالب بحقنا، نعم، حيث يجعل النساء سيدات والرجال بوصف الرجولة فقط لا بوصف السيادة. وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية، كما قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها فلسفة كما يقولون، حتى إن فلما أنكر أن تكون له لأنها فوق مستوى عظيمة جدا. يقول: عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلد الأمة القوية ولو بالباطل، ونحن الآن استضعفنا أنفسنا وصرنا نقلد من ليس من طلب الله فقه وسلبهم الدين في مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن ميراث الإخوة من الأم ثلث إن كانوا اثنين فأكثر، أو السدس إن كانوا واحدا فأقل. نعم، إذا قال اثنين فأقل، أو السدس إن كانوا واحدا فأقل. ها؟ ما في أقل من واحد. المشكل الميراث سواء، لأن الأم الميراث الأخ من الأم يفسر فيهم الذكور والإناث. لكن لو فرض أنه مبعض، إذا كان مبعضا فإنه لا يرث السدس، وعلى هذا فقولنا السدس للواحد فأقل لا يستقيم أبدا. إذن السدس والجماعة اثنين فأكثر الثلث. قائدها أنه يشترط لإرث الأخوة من الأم أن يكون الإرث كلالة، أي ليس فيه فروع ولا أصول ذكور، لا والد ولا والد، فروع ولا أصول ذكور. أما الأصول لا، فإن الإخوة من الأم يرثون معهم. ومن فوائد الآية الكريمة بين الذكور والإناث في إرث الإخوة من الأم، يؤخذ من قولهم فهم شركاء في الثلث، وعرف الشركة يقتضي التسوية، كما أن البينية التسوية. فإذا قلت لرجلين هذه 100 درهم بينكما، فلكل واحد 50. وكذلك لما قال الله عز وجل في إرث الإخوة من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى، دل ذلك على أنهم سواء. وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى؟ الجواب لا، إلا لعارض، مثل أن يهلك هالك عن بنتين وأبوين أم وأب، فهنا يستوي الأب والأم، لأن البنتين تأخذان الثلثين وللأب وللأم السدس وللأب. لكن هذه التسوية لأمر عارض، لأنه لم يبق شيء من بعض الفروض حتى يأخذه الأب. طيب، ثانيا، يرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، هذا ما ميز عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فلهما ميراث أمهما بالسوية. والصحيح في هذه المسألة أنهم أي ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل ذكرهم على أنثاهم. مثال ذلك ابن أخت شقيقة وشقيقة، الإخوة الأشقاء قاعدة الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى، فنقول في هذا المثال ابن شقيقة وبنت أخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي ابن أم وفي ابن أخ من أم وبنت أخ من أم نقول الميراث بينهما في السوية لأنهم أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل في الوصية والدين، حيث إنه كلما ذكر ميراثا قال من باب وصية أو دين. ففي باب الفروع والأصول في الآية السابقة فمن باب وصية يوصي بها أو دين، وفي ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج من باب وصية أو دين. في الأخوة من الأم هنا قال من باب وصية يوصى بها أو دين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوصية المضار بها لا لاغية، بقوله غير مضار، والوصية ووصية المضار حرام وفيها إثم كبير، حتى أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو المرأة ليعملان يعني في الصالحات السنة ثم يجوران في الوصية فيعذبان، وهذا دين على أن جور في الوصية من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في قوله تعالى وصي من الله، والله عز وجل لا يوصي إلا بما هو حق. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الوصية مبنية على أمرين، على يمين أن هذه الوصية مبنية على أمرين، العلم والحلم، لقوله وصية من الله والله عليم حليم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العليم والحليم. وهل يدلان على صفتين؟ أنت لا يدلان في ولد، أنت معنا ولا ذاهب؟ ما هما؟ لا، العليم اسم والحليم اسم، هل يدلان على صفتين؟ ما هما؟ العليم من أين مشتقه؟ إذا يدلان على والحليم فهما يدلان على العلم والحلم. والقاعدة عندنا أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله، هذه مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ اسم إشارة، تلك، والخبر حدود الله، والمشار إليه ما سبق من المواريث في الآية، ويحتمل أن يكون المشار إليه كل ما سبق من الأحكام قبل هذه الجملة، وذلك أن القرآن وإن كان آيات مفصلات لكنه في الحقيقة كلام واحد من حيث المعنى والسياق. ومعنى قولنا كلام واحد أن بعضه ينبني على بعض، ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب الآيات كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب السور، وهذا بحث جيد. ولكن لو قال قائل إن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور على حسب القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وكذلك الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، كان المراد بالمشار إليه هنا ما ذكر في هذه الآية ولكم نصف ما ترك أزواجه. وقول حدود الله هي جمع حد، والحد هو الشيء الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض بعضها عن بعض. وحدود الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات وحدود محرمات. أما حدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها، وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس وغير هذا. قال أهل العلم: وإذا قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها فهي من حدود الأوامر، وإذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهي من حدود النواهي. فالزنا مثلا نقول هو حد من حدود الله لا تقرب، والصلاة حد من حدود الله لا تعتد، إن لا تتجاوز ولا تقرب. اصبر، هو ضعيف الصوت عندكم؟ تسمعون كل من يسمع؟ نعم، ما هو مثل عادل؟ مع أنها الحجاج فيها بلد. تسمعون؟ طيب، قال تلك حدود الله. الآية هنا من حدود الأوامر أو النواهي، من حدود الأوامر، من حدود الأوامر. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الجملة هذه شرطية، اسم الشرط فيها من، وفعل الشرط يطع، وهو مجزوم بالسكون كما هو ظاهر، وأصل يطع أصلها يطيع، لكنها حذفت الياء لالتقاء الساكنين، لأن العين استحقت السكون في الشرط والياء ساكنة. وقد قال ابن مالك في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا، يعني حرف من حروف اللين الثلاثة، فحذفه استحق. على أي تنطبق الآية؟ على الثاني، على الثاني. نعم، إلا في قوله يطيع الله كسر العين فتكون على الأول. إذن الآية جمعت بين الوجهين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فما هي الطاعة؟ الطاعة قال العلماء هي موافقة الأمر، هي موافقة الأمر، وتكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فتارك شرب الخمر امتثالا لنهي الله عز وجل يقال إنه مطيع، والمصلي يقال إنه مطيع. هذا إذا أفردت الطاعة، فإنها تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وأما إذا قلنت بالمعصية فقيل مثلا: من أطاع الله ومن عصى الله، كانت الطاعة في الأوامر خاصة والمعصية في النواهي. والآية التي معنا الآن من الثاني أو الأول؟ ما هو الثاني وما هو الأول؟ مقرونة بيعصي، مقرونة بيعصي. إذن فالمراد بها القيام بالأوامر. نعم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يطع الله ورسوله عطف طاعة الرسول، عطف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمه تعالى، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقل ورسوله المراد حين نزل القرآن رسول معين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما حين قيام الشرائع السابقة فالمراد بالرسول من كان شريعته قائمة. ففي عهد المسيح يكون المراد بالرسول عيسى، وفي عهد موسى يكون المراد بالرسول موسى، وهلم جر. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون المراد بالرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يدخله جنات تجري من تحتها النار، يدخل هذه جواب الشرط، وهي مجزومة بالسكون، والقاعدة ومقتضى الدلالة العقلية أن الشرط مرتب، أن الشرط يترتب عليه، يترتب على المشروط، فالمشروط هنا هو الطاعة، أو الشرط الطاعة، والمشروط الجزاء والثواب. فالمشروط يترتب على الشرط ترتبا عقليا، فهنا يكون قوله يدخل هو الشروط الذي شرطه الله عز وجل لمن أطاعه، فيكون نتيجة حتمية ضرورة صدق المخبر به وهو من الله عز وجل، لأن المخبر به والله هو أصدق القائلين، والمخبر به قادر على فعله. ولهذا تجدون أن الله تعالى يقول في القرآن: إن الله لا يخلف الميعاد، لأنه كامل الصدق كامل القدرة، وإخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين: إما الكذب أي كذب الواعد، أي كذب الواعد، وإما العجز عدم القدرة، والله عز وجل لا يخلف الميعاد خالدين فيه. وهنا نعم يدخله جنات تجري من تحتها النار، جنات جمع جنة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يستر من كان فيه لكثرة أشجاره. وهذه المادة الجيم والنون تدل على السفر. انظر إلى لفظ الجنان وهو القلب لأنه مستتر، الأجنة وهي الأحمال في بطون الأمهات لأنها مستترة، الجن لأنهم مستترون، الجنة ما يستتر به المقاتل لأنها تستر. فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى. فالجنات هي البساتين الكثيرة في الأشجار، ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى، لأنك إذا فسرتها بهذا المعنى فكأنما حصرت مدلولها بما يعرفه الناس، وسوف تقلل من أهمية الجنة الموعود بها. ولهذا ينبغي أن نفسرها، أعني جنات النعيم، لأنها الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا فسرتها بهذا التفسير فقدت هيبتها في النفوس، لكن لو تفسرها بالمعنى الأول توهم الإنسان قال هذا كبستان فلان بن فلان كثير الأشجار وكثير النخيل وما أشبه ذلك، وهي أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإلا في الحقائق تختلف، كما قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد تجري من تحتها الأنهار، تجري الجرائم معروف وهو سير الماء على الأرض. وقول من تحتها أي من تحت هذه الجنات، يعني أشجار واركة وظل وأنهار تجري. لو تخيل الإنسان هذا النعيم لوجده أكبر نعيم. وهذه الأنهار فسرها الله عز وجل في سورة القتال بقوله: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ما هو عسل النحل، عسل مصفى خلقه الله هكذا، لبن ليس لبن البقر أو الغنم، أنهار خلقه الله عز وجل. كذلك أيضا الماء لا يحسن أبدا مهما طالت مدته، بخلاف ماء الأرض فإنه يأسن يتغير رائحته بطول المبح. الخمر لذة لا فيه غول ولا هم عنها ينزفون. وقول من تحتها الأنهار، قال العلماء: إنها تجري من تحتها لا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب الماء، ولا إلى حفر أخدود، تسيل هكذا حيث ما أردت. قال ابن القيم بن نونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر السواقي ولا إلى إقامة أخدود، تجري هكذا على الأرض. وقال أهل العلم أيضا: إنها تجري حيثما أراد الإنسان، بدل من أن يأتي بمواد البناء والتوجيه يريدها بقلبه أو يأمرها بلسانه. اللهم اجعلنا من أهلها. خالدين فيها وذلك فوز العظيم. خالدين هذه حال، حال من أين؟ من ضمير الخل. ولكن يشكل عليه أن الحال كالنعت، والنعت يدفع المنعوت في إفراده وتثنيته وجمعه. وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع، فكيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن نقول: إن صاحب الحال عائد على من الشرطية، ومن الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناها، مراعاة لفظها ومراعاة معناها. فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفردا، وإن راعيت المعنى أعدت الضمير إليها جمعا. وكذلك ما يشبه الضمير من الحال والصفة وما أشبه يجوز المعنى ومراعاة اللفظ. فهنا يقول: يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها. راعى اللفظ قوله يدخله، والمعنى في قوله خالدين. ويجوز أن تراعي اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية لمراعاة اللفظ. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة: ومن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا. فراعى في الأول اللفظ، ثم راعى المعنى، ثم راعى اللفظ. نعم، وما وهذا جائز في اللغة العربية، تقول خالدين فيها. وقول خالدين فيها الخلود على العلماء هو المكس الدائم، إلا أن يدل دليل على أنه مؤقت، فيراد به المكس الطويل. وإلا في الأصل أن الخلود هو الدوام، لكن إن وجد يدل على أن المراد به طول المكس عمل به. خارجين فيها، وذلك الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه، الفوز العظيم. الفوز معناها الربح، يقال فاز فلان بمعنى ربح. والعظيم معناه ذو العظمة، والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثر الشيء أيضا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.